بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة على كل خير، وأن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من صالح الأعمال وسديد الأقوال، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وموضوع هذا اللقاء كما هو معلن حقوق دعت إليها الفطرة، وديننا الإسلامي الحنيف هو دين الفطرة، كما قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهو دين يدعو إلى كل خير ويهدي إلى سواء السبيل، ولا سعادة للعباد ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا بالقيام بهذا الدين وتحقيقه. دين تنال به الحقوق على التمام والكمال، يرعى لكل ذي حق حقا، ويعطي كل أحد منزلته بلا غلو ولا جفاء وبلا إفراط أو تفريط. هو دين قوام ودين وسط، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ولهذا فإن ديننا دين الوسطية ودين الاعتدال وإعطاء الحقوق والبعد عن الظلم والبغي والعدوان. قال الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فهذا هو ديننا، دين العدل، ومبادئ الإسلام العظيمة أنه يدعو إلى العدل. إن الله يأمر بالعدل، والعدل هو إعطاء الحقوق، إعطاء كل ذي حق حقه بدون غلو وبدون جفاء. ولهذا ديننا هو دين الحقوق والالتزام بها وعدم إضاعتها، دين الوفاء، دين الالتزام بما أمر الله تبارك وتعالى عباده به. ولهذا ينبغي أن نعلم أنه لا سبيل لانتظام مصالح الناس في هذه الحياة إلا بتحقيق هذا الدين. فهو الدين الذي يكفل للناس سعادتهم ورقيهم وفلاحهم وسؤددهم ورفعة شأنهم في الدنيا والآخرة، وليس شيء من ذلك متحقق إلا بالقيام بهذا الدين وما يدعو إليه. حتى الحيوان له الحق من الرعاية والعناية، وما ترك عليه الصلاة والسلام شيئا من الخير إلا ودل الأمة عليه، ولا شيئا من الشر إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه، كما هو شأن كل نبي. قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر الإسلام هذا الدين، دين الوفاء، دين العدل، دين المبادئ الصحيحة والأخلاق الكريمة والآداب الرفيعة، الدين الذي يحفظ للناس مصالحهم ويجلب لهم سعادتهم وتتحقق لهم به خيريتهم في دنياهم وأخراهم. فله الحمد تبارك وتعالى أولا وآخرا، وله الشكر باطرا وباطنا على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة. له الحمد على الإسلام، وله الحمد على القرآن، وله الحمد على السنة، وله الحمد على نعمه كلها التي لا تعد ولا تحصى. دين الإسلام دين الحقوق والالتزام بها وحفظها ورعايتها وعدم إضاعتها وإعطاء كل ذي حق حقه بدون غلو وبدون جفاء، وهذه ميزة هذا الدين. ليس هناك خلط في الأمور ودمج في الحقوق، وإنما حقوق مميزة وكل له حقه دون أن تخلق الأمور ودون أن يعطى أحد حق غيره أو يعطى أحد حقه الذي هو له. هضم الحقوق جفاء، وإعطاء الإنسان غير حقه غلو، إعطاؤه غير حقه غلو وهضمه حقه جفاء. ولهذا العدل وتمام الإنصاف إنما يكون بإعطاء كل ذي حق حقه بدون غلو وبدون جفاء. وفقه الحقوق في الإسلام من الأمور المهمة، ومن أهمية فقه الحقوق أن لا تضيع من جهة، وأن لا أيضا يعطى أحد فوق حقه ليتحقق الإنسان القوام والوسطية والاعتدال بدون غلو ولا جفاء، بدون غلو ولا جفاء. وإذا أردنا أن ننظر في الحقوق في الإسلام فإنها على وجه الإجمال تنقسم إلى حقين: حق للخالق وحق للمخلوقين أو للعباد، حق للخالق وحق لعباد الله جل وعلا. الحق الذي يطلب منك أنت أيها العبد حقان: حق لمن خلقك وحق لعباد من خلقك. فالحقوق ترجع في الجملة إلى حقين: حق للذي خلقك من العدل وتفضل عليك بصنوف النعم وأوجدك بعد أن لم تكن، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فهذا الذي خلقك ومن عليك وتفضل عليك بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ووالى عليك نعمة، خلق لك هذا الجسم وهذه القامة الطيبة وهذه الصورة الحسنة، قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، جعل لك السمع والبصر، جعلناه سميعا بصيرا، وجعل لك العقل، ومن عليك بالصحة والولد والمال والعافية، وتولى تربيتك في مراحل حياتك، له حق عليك، له حق عليك، أوجبه عليك وجعله فرضا لازما، يحاسبك يوم القيامة أشد المحاسبة ويعاقبك أشد العقوبة إن ضيعت حقه الذي خلقك لأجله وأوجدك لتحقيقه. ولهذا أهم الحقوق وأولاها بالعناية والرعاية والاهتمام خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه. وقد جاء في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. وجاء في بعض روايات الحديث أن معاذ أخبر بذلك عند موته تأثما، يخشى أن يكون عنده شيء من العلم أخفاه ولم يبين، فأخبر به عند موته. فتأمل هذا البيان الواضح والنصح البين من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا يغيب عن ذهنك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب بهذا الحديث أحد صغار الصحابة، معاذ بن جبل غلام، في وقتها كان غلاما صغيرا أردفه النبي عليه الصلاة والسلام معه على الحمار. وهذا يفيدنا أن معرفة حق الله مطلب عظيم ينبغي أن تنشأ عليه الأجيال ويربى عليه الأبناء ويدرس ويعلم للصغار ويربون عليه، يأخذونه من الصغار ويربون عليه من أول الأمر ويبدأ به، ويكون في أول الاهتمامات وفي مقدم ما يعلم الناس. ولهذا لما كبر معاذ رضي الله عنه وتعلم من الدين ما تعلم وعرف من الإيمان ما عرف، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام داعية وقاضيا ومعلما في اليمن، حديثه في الصحيحين، وقال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من فقرائهم فترد إلى تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. فبين له الدعوة إلى هذا الحق، علمه هذا الحق صغيرا وأمر به وأمره أن يدعو به أو يدعو إليه الناس كبيرا لما كبر وتأهل للتعليم والدعوة، أمره أن يبدأ بهذا الحق، ولما كان صغيرا علمه هذا الحق. وهذا يفيدنا منهجية مهمة في التربية والدعوة والتعليم، أن حق الله سبحانه وتعالى يبدأ به قبل الحقوق كلها. ومن عجيب أمر بعض الناس أن يهتمون اهتماما عجيبا برعاية حقوق بعض الأنعام وبعض الدواب وبعض الماشية، ولا يعرفون حق من خلقهم، لا يعرفون حق من خلقهم. يستطيع أن يتحدث بالتفصيل عن جزئيات دقيقة لحقوق بهيمة الأنعام في أشياء ربما يكون مبالغ فيها في بعض المرات وفي بعض الأحوال، لكن إن سألته عن حق من خلقه وأوجده لا يعرفه، لا يعرف حق الله جل وعلا فضلا عن أن يقوم بهذا الحق. وهذه مصيبة وبلية عظيمة يخلقه الله ويوجده يتفضل عليه بالنعم فلا يعرف حقه فضلا عن أن يقوم بهذا الحق ويحققه. فإذا أهم ما يعتنى به لك مزيدا من البيان لهذا الأمر انظر الآيات التي في القرآن الكريم المشتملة على بيان الحقوق والواجبات لماذا تبدأ في مواضع عديدة كقوله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إلى آخر الآية بدأ بحق من؟ بحق الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة إلى آخر السياق في جملة من الأوامر وجملة من الحقوق بدأت بحق الله سبحانه وتعالى. آية الوصايا العشر في سورة الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا بدأ بحقه جل وعلا فحق الله مقدم وبه يبدأ ولا يقدم عليه سواه بل هو أهم الحقوق وأعظم الحقوق وأولى الواجبات. ما هو حق الله؟ لخصه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ في كلمة واحدة قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هذا هو حقه سبحانه وتعالى أن يعبد عبادة خالصة يفرد بها ولا يجعل معه شريك أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حتى نقوم بحقه سبحانه علينا أن نعرف العبادة ما هي ثم إذا عرفنا العبادة نجعلها له وحده سبحانه وتعالى ولا نجعل معه شريكا فيها هذا هو حقه سبحانه ولأجل هذا الحق خلق الناس خلق الثقلين قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ولأجله أنزل الكتب وأرسل الرسل قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون والآيات في هذا المعنى كثيرة فهذا حقه سبحانه وتعالى الذي لأجله خلق الخلق ولأجله أرسل الرسل ولأجله أنزل الكتب ولأجله خلق الجنة والنار الجنة جعلها لمن قام بحقه والتزم القيام به والنار لمن ضيع هذا الحق وأعرض عنه وتولى حق الله جل وعلا على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا يقوم حق الله على العباد على ركنين لا بد منهما الركن الأول عبادة خالصة لله والركن الثاني براءة من الشرك وخلوص منه وهذا هو معنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله تقوم على ركنين نفي وإثبات نفي عام وإثبات خاص لا إله هذا نفي عام لكل المعبودات وكل الآلهة إلا الله إثبات خاص للعبودية بكل معانيها وكل دلالاتها لله وحده تبارك وتعالى دون أن يتخذ معه شريك العبادة حقه لا يصبح شيء منها لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما من المخلوقات لا يصبح حق الله الذي خلق الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه إلا له سبحانه وتعالى. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يقول ما شاء الله وشئت غضب عليه الصلاة والسلام وقال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا أي سويت بيني وبين الله، لأن الواو تفيد مطلق التسوية. ولهذا جاء عنه في حديث آخر قال لا يقول أحدكم ما شاء الله وشئت، هو وليقل ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي، أما الواو فتفيد مطلق التسوية. فلهذا لما سمع القائل يقول ما شاء الله وشئت غضب، قال أجعلتني لله ندا، سوى بينه وبين الله هذا الحرف الذي يفيد مطلق التسوية فغضب، فكيف بمن يعطيه حق الله ويصرف له حق الله ويغلو فيه عليه الصلاة والسلام فيعطيه من خصائص الله جل وعلا؟ وعندما تلتبس الحقوق وتضل المفاهيم يقع الناس في خنط في باب الحقوق فيعطون غير الله سبحانه وتعالى من حقوق الله التي هي له ولا تصلح لأحد سواه. ولهذا من أهم الواجبات وأعظم الفروض أن يعرف المسلم حق الله عليه ويجعله له وحده سبحانه وتعالى دون أن يجعل معه شريكا، دون أن يجعل معه شريكا. وإذا قام العبد بحق الله سبحانه وتعالى على التمام والكمال يلقى في الحياة الدنيا والآخرة النعيم والفضل العميم، كما قال الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم، أي في دنياهم وقبورهم وآخرتهم، الذين أعطوا حق الله له سبحانه وتعالى وقاموا به كما أمرهم وكما افترض عليهم سبحانه وتعالى. وجاء الثواب في آيات القرآن في أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والوعد بالجنة والوعد بالنعيم والنجاة من النار، جاء كله مترتب على القيام بهذا الحق وتحقيقه. قال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، وقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وجاءت عنه عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى أحاديث كثيرة، لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، وذكر فيما بعد صفتهم قال هم الذين لا يستقون ولا يبتغون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، إخلاص تام وتوكل كامل على الله جل وعلا، فرجع الخير كله والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، رجع إلى تحقيق التوحيد والقيام بحق الله على عباده كما أمر عز وجل، كما أمر عز وجل. حق الله على العباد، حق الله على العباد عقيدة وشريعة، عقيدة في القلب وشريعة يقوم بها الإنسان بجوارحه بلسانه وجوارحه، فحقه عقيدة وشريعة. ولهذا في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. عقيدة وشريعة، آمنت بالله عقيدة، والشريعة هي الاستقامة على دينه سبحانه وتعالى ولزوم شرعه. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لاحظ يترتب هذا النعيم وهذا الثواب على القيام بحقه سبحانه وتعالى عقيدة وشريعة. عقيدة أن تؤمن بالله وبكل ما أمرك سبحانه وتعالى بالإيمان به أن تؤمن بالله بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله وربوبيته وتصرفه وتدبيره، أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن الخلق خلقه والأمر أمره والعبيد عبيده. تؤمن بذلك وتؤمن بكل ما أمرك سبحانه وتعالى بالإيمان به، تؤمن بالملائكة، تؤمن بالكتب، تؤمن بالرسل، تؤمن باليوم الآخر، تؤمن بالقدر خير وشر. كل هذه الأصول توابع للإيمان بالله. ولهذا في القرآن قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله، ثم انظر التوابع، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فحق الله عليك أن تؤمن به وأن تؤمن بكل ما أمرك سبحانه وتعالى بالإيمان به. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله تعالى في أول سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، الآيات في هذا المعنى كثيرة. فحق الله عليك من حيث العقيدة والإيمان أن تؤمن به سبحانه وتعالى، وأن تؤمن بكل ما أمرك سبحانه وتعالى أن تؤمن به. ولعلك تلاحظ هنا أن في حق الله عليك جانب علمي وجانب عملي. العلمي أمور إيمانيات تلتزمها وتؤمن بها وتقر وتصدق. قال الله تعالى في آخر آية من سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. انتبه، خلق لماذا؟ لتعلموا، خلق لتعلموا. فهذا جانب علمي. الجانب العملي في حقه تجد الآية في سورة الداريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آية الطلاق لتعلموا، وآية الداريات لتعبد. فحق الله عليك له جانبان: جانب علمي وجانب عملي. العلمي يسمى عند أهل العلم العقيدة، ويسمى الإيمان، ويسمى أصول الإيمان، ويسمى الفقه الأكبر. والجانب العملي هو الشريعة، العبادات التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها. وهذه العبادات أصولها ومبانيها خمسة، مبينة في حديث ابن عمر، في حديث جبريل المشهور، قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وهذه أصول الحقوق العملية، أصول حقوق الله على عباده العملية ترجع إلى هذه الخمسة. بل إن من التزم بهذه الأمور الخمسة واعتنى بها ووفى بها إلى أن يموت يدخل الجنة. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عد هذه الأمور قال: أفلح إن صدق. الرجل مسك بيده وقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق. يعني من التزم بهذه الحقوق دخل الجنة. ولهذا لاحظ عندما يأتيه الوفود وعندما يأتيه السائلون وعندما يرسل الدعاء كلها تتركز على هذه الحقوق الخمسة. جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن رسولك يزعم أنك تزعم أنك نبي، إن رسولك يزعم أنك تزعم أنك نبي. قال صدق. قال هذا الأعرابي من خلق السماء؟ قال الله. قال من خلق الأرض؟ قال الله. قال من خلق الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال الأعرابي فبالذي خلق السماء وخلق الأرض وخلق الجبال الله أكبرك. الآن لاحظ طريقة الأعرابي في الاستدلال، واستدلاله مأخوذ من محيطه ومن بيئته ومن الجو الذي يعيشه. هو ليس عنده مجال في الاستدلال إلا جبل عن يمينه وعن يساره والأرض يمشي عليها والسماء فوقه، هذا ما عنده. ولا يتصور هذا الأعرابي أن يذكر من أمامه بخلق الله للسماء وخلقه للجبال وخلقه للأرض، ويجعل من أمامه مستحضر لخلق الله لهذه الكائنات ثم يحلفه به ويكون كاذبا، هذا ما يتصوره. فهذا كان يعتبر عنده دليل مقنع وكافي. فقال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض وخلق الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. الآن اقتنع الرجل، دليل كافي، اقتنع تماما. قال إن رسولك يزعم أن الله اقترب علينا خمس صلوات في اليوم والليلة. قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. الآن قال فبالذي أرسلك، قبل قليل يحلف بالذي خلق السماء والأرض، لكن الآن اقتنع. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال إن رسولك يزعم أن الله اقترض علينا زكاة تؤخذ من أغنيائنا وترد على فقرائنا. قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ وذكر الصلاة وذكر الحج وكل ذلك يستحلفه بالله ومضى. هذا هو الدين. ولما يرسل الدعاء مر معنا حديث معاذ شهادة لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك الصلاة إنهم أطاعوك الزكاة. أصول حقوق الله العملية التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده ترجع إلى هذه الخمسة. ما هي هذه الخمسة؟ وكم تكلفك من الوقت لو تأملت؟ الشهادة تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا يكون دخول في هذا الدين إلا بآتين الشهادتين. والصلاة خمس صلوات فرضت عليك في اليوم والليلة، فيها من الآثار والثمار والخير والبركة والراحة والطمأنينة وقرة العين لك في دنياك وأخراك. وقال من عرف قدر الصلاة أعظم معرفة جعلت قرة عيني في الصلاة. كان يقول أرحنا بالصلاة يا بلال، فهي راحة قلبه وقرة عينه ولذة معجلة، جنة معجلة في الدنيا قبل الآخرة لأهل الإيمان. خمس صلوات في اليوم والليلة. واقرأ في النصوص الآثار المباركة والفوائد العظيمة التي تترتب على قيام العبد بهذه الصلوات الخمس في اليوم والليلة في أوقاتها كما أمره الله سبحانه وتعالى. الآن بعض الناس تجد يقدم على صلاته فنجان الشاي، ويقدم على صلاته حديث تابع أو مشهد قدر، يجلس أمامه والصلاة تقام وهو جاهز، مضيعا لي هذا الحق العظيم والفريضة الكبيرة التي افترضها الله جل وعلا على عباده وأمره بالمحافظة عليها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا من مال كثير أعطاك الله إياه وتفضل عليك به، فيه زكاء لك وقاية لك من السح، وفيه قيام بسد حاجة المحتاجين والفقراء والمعوزين، وفيه تحقيق للنحمة في المجتمع والرابطة، وفيه وقاية من الأمراض والأسقام، وفيه تزكية، وفيه من الآثار الحميدة في الدنيا الشيء الكثير. والله عز وجل رتب على القيام بالزكاة من الأجور العظيمة في الآخرة ما جاء مبينا في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والصيام شهر واحد فرض عليك صومه في السنة، يمر عليك شهر واحد في السنة تصوم هذا الشهر. وفي الصيام من الفوائد والمنافع والآثار المباركة عليك في دنياك وأخرى ما لا حد له ولا عد. والحج لا يجب عليك في عمرك كله إلا مرة واحدة، الحج مرة وما زاد فهو تطوع. وإذا تتأمل هذه المعاني ترى ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، إن هذا الدين يسرا ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. فهو دين ميسر وهو دين سهل وأعماله غير شاقة وأمره سهلة يسيرة، فيها الخير وفيها الفائدة وفيها البركة على العبد في دنياه وأخرى. ثم هناك حقوق أخرى تلي هذه الحقوق، هي حق لله سبحانه وتعالى، لكن أصول حقوقه هذه الخمس. وتأتي أمور لأشياء عارضة أو لأمور معينة تكون مفروضة على العباد مأمورون بها حسب ما هو مبين في كتب الأحكام. ولو تقرأ كتب الفقه تجد أن العلماء قسموا الفقه إلى قسمين، عبادات ومعاملات. ما هي العبادات؟ تجد الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، على الترتيب الذي جاء في حديث جبريل وحديث ابن عمر، ثم بعد ذلك ينتقل الأمر إلى باب المعاملات التي تكون بين العباد. في أثناء بيان هذه العبادات الرئيسة الصلاة، تأتي النوافل وتأتي المستحبات، كل منها ملحق بما هو من جنسه. الرواتب والنوافل والمستحبات الصلوات تأتي في كتاب الصلاة، صيام النفل، الصدقات والنفقات، ووجوب البر والإحسان في الزكاة، وهكذا. فالشاهد أن أصول حقوق الله سبحانه وتعالى ترجع إلى هذه الخمسة. وحق الله جل وعلا على عباده عقيدة وشريعة على ما سبق بيانه وتوضيحه فيما سبق باختصار وإيجاز. ننتقل الآن إلى الجانب الآخر، الجانب الآخر. أنا أتوقع الآن أنكم تقول بيسهرنا إلى الفجر، لكن سأخبر الموضوع واسع جدا، يعني الدين كله يدخل في الموضوع الذي نتحدث فيه، لكن سأحاول أشير إشارات يعني يسيرة وقليلة على علمي الضعيف وفهمي القاصر، أشياء قليلة جدا نتدارسها في هذه الجلسة، وأحاول أن لا أطيل بل أعدكم أن لا أطيل. القسم الثاني حقوق العباد. حقوق العباد، العباد كل له حق، عباد الله كل له حق، وحق كل من العباد بحسب قدر ما تحقق منه تجاهك وإليك من الخير والإحسان والنفع والفائدة. ولهذا يعظم الحق بحسب ما وصلك من خير جعله الله تبارك وتعالى سببا لوصوله إليك. ولهذا تتفاوت حقوق العباد ودرجاتهم في الحقوق بحسب النفع الذي وصل إليك من جهتهم وبسببهم وبطريقهم بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وإذا جئت تتحدث عن حقوق العباد يأتي في مقدمة حقوق العباد حق سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فحقه أعظم حقوق العباد صلى الله عليه وسلم، حقه أعظم حقوق العباد. وليس في حقوق العباد أو ليس لأحد من العباد حق أعظم من حقه صلى الله عليه وسلم، لا 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 الأم ولا الأب ولا الصديق ولا القريب ولا أي أحد من العباد ليس لهم ليس لأحد منهم حق كحقه عليه الصلاة والسلام، فحقه أعظم، حقه صلى الله عليه وسلم أعظم حقوق العباد. ويبقى حقه عليه الصلاة والسلام في مستوى إيه؟ حقوق العباد، حقوق الله لله جل وعلا. أجعلتني لله ندا، كل ما يحاول أحد أن يرتفع بحقه عليه الصلاة والسلام بسبب الحب أو التعظيم أو ما إلى ذلك بأن يعطيه شيء من حقوق الله يمنع ذلك وينهى عنه، والأحاديث عنه في هذا الباب متكاثرة. فهو عليه الصلاة والسلام له أعظم حقوق العباد، لكن ليس له شيء من حقوق رب العباد. رب العباد حقوقه له، ولا يعطى شيء من حقوق الله، لا يعطى شيء من خصائص الله في ربوبية، ولا يعطى شيء من خصائص الله في ألوهية، ولا يعطى شيء من خصائص الله في أسمائه وصفاته. وإذا أعطي شيء من ذلك فهذا اعتداء وظلم، اعتداء وظلم، لأنه أعطي أحد العباد ما ليس له، ما هو لرب العباد سبحانه وتعالى. فلهذا حق النبي عليه الصلاة والسلام أعظم حقوق العباد بلا غلو ولا جفاء، بلا غلو ولا جفاء. إن أعطيته من حقوق الله فهذا غلو، وإن انتقص من حقوقه عليه الصلاة والسلام فهو جفاء، والغلو والجفاء كلاهما باطل. ولهذا لاحظ الاعتدال في حقه عليه الصلاة والسلام من خلال توجيهه المبارك. قال في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. قال العلماء: كلمة عبد الله ورسوله تعطي العبد اعتدال ووسطية، لأنك إذا آمنت أنه عبد لله فلن تعطيه من حقوق الله، وإذا آمنت بأنه رسول لله عرفت له منزلته وحقه وتميزه عن البشر بالرسالة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قوة المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام التي في 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 نفوس أهل الإيمان قد تكون في بعض الأحوال غير منضبطة بضوابط الشرع، فتجعل الإنسان يعطي النبي عليه الصلاة والسلام أو يضفي عليه شيئا من حقوق الله. المحبة التي قامت في نفسه، فهل هذا مسوّر؟ هل محبته صلى الله عليه وسلم مبرر أن نعطيه من خصائص ربنا وحقوق ربنا؟ حاشا وكلا، لا، ليست مبررا ولا مسوغا لذلك، بل نحبه عليه الصلاة والسلام المحبة التي تليق به، ولا يجعلنا ذلك نغلو فيه أو نعطيه شيئا من حقوق ربنا. وقد أنكر هذا في حياته، أنكر هذا في حياته. سمع مرة امرأة تقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فغضب وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله، قال: لا يعلم ما في غد إلا الله، وفينا رسول الله يعلم ما في غد، قال: لا يعلم ما في غد إلا الله. ولما سمع القائد يقول: ما شاء الله وشئت، قال: جعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. وقبل أن يموت بل في أنفاسه الأخيرة سمعته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر مما صنع. وقال عليه الصلاة والسلام في دعاء: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. التي تقضي إلى اتخاذه شريكا ومنع من كل أمر نصح. لماذا؟ لأن محبة الصالحين ومحبة الأنبياء وقرب القلوب منهم قد تكون غير منضبطة في بعض الأحوال وتجعل الإنسان يزيد في هذا الأمر فيعطي الرسول أو يعطي العبد الصالح من حقوق الله سبحانه وتعالى فيقع في الشرك الذي نهى الله عنه وحرمه على عباده. ولهذا حق الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم حقوق العباد، أعظم حقوق العباد. ما هو حقه صلى الله عليه وسلم أو ما هي حقوقه صلى الله عليه وسلم عليه؟ أن تؤمن بأنه رسول من عند الله أرسله الله، بعثه بالرسالة، بعثه بهداية الناس ودلالته من الخير، تؤمن بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه. تؤمن بأن رسالته عامة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وتؤمن بأنه خاتم الرسل ولا نبي بعده ولا رسول صلوات الله وسلامه عليه، وتؤمن بأوصافه وأخلاقه وآدابه وتعرفها وتتعرف عليها في سيرته وسنته وهديه صلوات الله وسلامه عليه، وتؤمن بفضائله وأنه أفضل عباد الله على الإطلاق، وليس في عباد الله عبد أفضل منه عبودية لله، وأنه عليه الصلاة والسلام كمل مقام العبودية كما كمل مقام الرسالة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تؤمن تعتقد محبته وتحبه عليه الصلاة والسلام محبة مقدمة على محبتك لنفسك وعلى محبتك لأبيك وأمك وعلى محبتك لعموم الناس وعلى محبتك لتجارتك وبيتك وعشيرتك إلى غير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال: لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. وهذا المعنى موجود في القرآن. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أولى بك من نفسك، إذا محبته مقدمة على محبتك لنفسك وطاعته مقدمة على طاعتك لنفسك. وما هي حقيقة محبته صلوات الله وسلامه عليه؟ قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حقيقة محبته عليه الصلاة والسلام أن تطيعه فيما أمر وأن تصدقه فيما أخبر وأن تنتهي عما نهى عنه وزجر وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. هذه حقيقة المحبة، وهذا الذي مضى عليه الصحابة ومضى عليه التابعون وتابعون بإحسان. هذه حقيقة المحبة، محبة النبي عليه الصلاة والسلام. ليست حقيقة محبة أن نحدث بدع، ليست حقيقة محبة أن نخترع أعمال وأمور وطقوس، لا، محبته أن نمتثل ما كان عليه الصحابة ونتقيد بالنهج الذي كانوا عليه. أبو بكر رضي الله عنه أعظم الأمة محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، عمر، عثمان، علي، العشرة المبشرين بالجنة، بقية الصحابة التابعون لهم بإحسان، القوم كانوا على أعلى درجة في محبته عليه الصلاة والسلام، لكن كانوا بعيدين عن محدثات الأمور وسعتهم بقدرته وتقيدوا به. ولهذا لما يضعف الناس العلم وفهم الرسالة وفهم الدين الذي جاء به يبدأ الناس يعبرون عن المحبة بطرق يحدثونها وأساليب ينشئونها وأفعال ربما يكون في السنة نهي صريح عنها، نهي صريح عنها، تمارس باسم المحبة، تتمارس باسم المحبة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
الرحيم. هي التي كان عليها أبو بكر، كان عليها عمر، وكان عليها عثمان وعلي وبقية الصحابة رضي الله عنهم. أولئك القوم لا يقبلون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. انظر الايام الايام الاخيره لما كان
في الصحراء
وكان
مريضا، تلك ايات الكتاب وقران
مات فيه وكان يؤمه
ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف
اخذ وجهه يتهلل سرورا صلوات الله وسلامه عليه، يتهلل سرورا في عيد المسجد. فاذا كنت تقول
ما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة عددها ولا يستخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك أسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون.
الذين يؤمنون
لقالوا إنما سكرت أبصاره
وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. خذ فائدة من هذه الآية، أولئك هم المفلحون. عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه قرن النصرة بالاتباع. ولما غاب هذا المعنى عن بعض الناس أصبحت النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم إنشاء بعض الأعمال، اختراع بعض المحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام استهزئ بالنبي، أليس كذلك؟ في زمنه عليه الصلاة والسلام استهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام. ما عرفنا أن الصحابة لا كبارهم ولا صغارهم، مع أن عندهم في زمانه أوراق وأقلام، ما عرفنا أن واحد حط ملصقة هنا يا حبيبي يا رسول الله، أو مثلا أشياء من هذه الأمور. هذا تعبير عن النصرة، لكن ما كانوا يفعلونه. فهل هذا أمر هدينا إليه وغاب عنهم فاتهم وحصلناه؟ ولهذا ولهذا نصرة النبي عليه الصلاة والسلام انظرها في سيرة الأنصار والمهاجرين والتابعين لهم بإحسان. هذه النصرة الحقيقية، نصرة النبي عليه الصلاة والسلام أن ننشئ الأجيال على محبته، على تعظيمه، على اتباع سنته، على التقيد بهديه صلوات الله وسلامه عليه، كما فعل أبو بكر، وكما فعل عمر، كما فعل عثمان، وكما فعل تابعوهم بإحسان. فينبغي أن يحقق هذا الأمر. ولهذا تجد حقيقة يعني ازدواجية أحيانا في الطرح، ازدواجية في الأعمال، تجد تقصير في طاعته واتباعه ولزوم هديه، وتفاني في فعل بعض الأمور التي ما أمر بها ولا دعا إليها ولا فعلها صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. لا 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 يقلل أحد من شأن النصرة بكل صورها وكافة أساليبها المشروعة، وينبغي أن نكون على جادة السداد وعلى طريق الالتزام لنهج المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم بإحسان من الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان. ثم يأتي بعد ذلك حقوق العباد، وكل له حقه بحسب منزلته. وأعظم ما يكون في حقوق العباد حق الوالدين، ولهذا قرن الله حقهما بحقه في آيات كثيرة. ومر معنا قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وحقوق الوالدين مبينة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك حقوق الأولاد وتربيتهم وتنشئتهم على الطاعة وعلى الإيمان: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، مروا أولادكم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المغازل. وفي السنة بيان للسبل السوية في تربية الأولاد وتنشئتهم. ثم يأتي حقوق ذوي القربى، من يجمعك بهم قرابة من عم أو خال أو عمة أو خالة أو ابن عم أو ابن خالة قريب، من يجمعك بهم رحم، فهؤلاء لهم حقوق. ولما خلق الله سبحانه وتعالى الخلق كما جاء في الصحيحين قامت الرحم قالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال سبحانه وتعالى: أترضين أن أصل من وصلني وأن أقطع من قطعني؟ وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وبيان حقوق الأرحام وصلة الأرحام مبينة في سنة النبي في القرآن وفي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا حقوق الجار على تفاوت الجيران، إن كان جارك مسلم وقريب فهذه ثلاثة حقوق: الجوار والقرابة والإسلام. وإن كان حقك ليس بمسلم ففي حق الجوار، في حق الجوار. وإذا كان جارك ليس بقريب فحق الإسلام وحق الجوار. فالجيران متفاوتون وكل له حقه، إن كان قريب له حقه، وإن كان مسلم له حقه، وإن كان كافر له حقه. وقد جاء في الأدب المفرد الإمام البخاري أن ابن عمر ذبح شاة، رحمك الله، ذبح شاة، قال: أطعم فلان. قالوا: اليهودي، يعني الذي أشار إليه اليهودي. قالوا: اليهودي. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوهبه. وسنده ثابت. فالجار حتى لو كان غير مسلم لا حق. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالجار له حق. الزوج لهم حقوق لكل واحد منهما حق على الآخر، فالزوجة لها حق والزوج له حق، وأظن الإخوان يرغبون في التفصيل، ولكن نحيلكم بالتفاصيل إلى كتب العشرة الزوجية وحقوق الزوجين وهي كثيرة. حقوق ولاة الأمر، حق الراعي على الرعية وحق الرعاة على الراعي مبينة، أتم البيان في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. حقوق عموم المسلمين مبينة، قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قالوا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. هناك رسالة بهذا العنوان: حقوق دعت إليها الفطرة، رسالة مختصرة صغيرة الحجم عظيمة النفع كبيرة الفائدة، الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. أنصح الإخوة باقتناء هذه الرسالة وقراءتها والاستفادة منها، وقراءتها لا تأخذ منك نصف ساعة، رسالة قيمة جدا ونافعة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بعنوان: حقوق دعت إليها الفطرة. وختاما أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن شر الشيطان وشركه، ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها، وأسأله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنه تبارك وتعالى هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.